بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في الواجبات الاجتماعية والأخلاقية تجاه الأرحام، ونبحثها في أمور ثلاثة. الأمر الأول في الواجبات الاجتماعية، الأمر الثاني الواجبات المالية، الأمر الثالث الواجبات الدفاعية. أما الواجبات الاجتماعية ففيها مسائل: المسألة الأولى في طاعة الوالدين، وقد اختلفت كلمة الفقهاء في وجوب طاعة الوالدين وعدمه إلى أقوال ثلاثة. القول الأول وهو الوجوب، وهذا القول يظهر من جمع من الفقهاء القدامى، ومنهم صاحب مجمع البيان كما في تفسيره، واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد تمسكوا بهذه الآية في إثبات وجوب طاعة الوالدين، ودلائل الوجوب في الآية ثلاثة. الأول هو القضاء، حيث تقول الآية وقضى ربك، فإن قضى بمعنى الحكم، لأن قضى يعني حكم، والأصل في الحكم هو اللزوم. الأمر الثاني قرينة السياق، حيث أن الآية جعلت الإحسان بالوالدين بين أمرين، أحدهما واجب والثاني حرام، أما الواجب فهو العبادة، وأما الحرام فهو التنهر من الوالدين والتضجر منهما. وحيث أن الإحسان قرن بالعبادة التي هي من الواجبات وبالتضجر من الوالدين وهو من المحرمات، فإن هذا السياق يدل على وجوب الإحسان بالوالدين، ومن مصاديق الإحسان بالوالدين هو الطاعة. الأمر الثالث هو الأوامر الواردة في الآية الشريفة، فإنها ظاهرة في الوجوب، لأن الآية تقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم تقول الآية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما إلى آخر ذلك. فإن هذه الأوامر والنواهي مورد النهي ظاهر في الحرمة، ومورد الأمر ظاهر في الوجوب. بهذه القرائن الثلاثة استفاد جمع من الفقهاء الوجوب لطاعة الوالدين، وتخصيص الآية بكبر الوالدين معا أو كبر أحدهما من باب أهمية الحاجة في ذلك الوقت، وإلا فإن على الولد أن يطيع والديه على كل حال. وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لأتى به. وفي رواية أخرى عن الرضا عليه السلام قال: أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أيسر منه وأهون منه لنهى عنه. وفي خبر آخر: فليعمل العاق ما يشاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. ومعنى ذلك حرمة إيذاء الوالدين بقليل وكثير. وكيف كان؟ فإن الآية الشريفة تضمنت جملة من الواجبات الاجتماعية التي ينبغي على الأولاد أن يؤدونها تجاه الآباء، ومنها الإحسان للوالدين، ومنها حرمة العقوق وعدم التضجر، ومنها وجوب مخاطبتهما بقول رقيق لطيف حسن جميل بعيد عن اللغو والقبيح يكون فيه كرامة لهما ويدل على كرامة المقول له على القائل. فما دلت الآية على وجوب المبالغة في التواضع والخضوع للوالدين قولا وفعلا برا بهما وشفقة عليهما، والمراد بالذل هاهنا هو اللين والتواضع دون الهوان، فكأنه سبحانه قال: ضم أبويك إلى نفسك كما كانا يفعلان بك وأنت صغير. كما أمرت الآية بالدعاء إلى الوالدين حيث يقول سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ومعناه ادع لهما بالمغفرة والرحمة في حياتهما وبعد مماتهما جزاء لتربيتهما إياك في صباك. وفي الآية دلالة على أن دعاء الولد لوالده الميت مسموع، وإلا لم يكن للأمر به في الآية الشريفة معنى. ولا يخفى إن الله تعالى أوصى الأبناء بالوالدين لقصور شفقتهم، ولم يوصي الوالدين بالأبناء لوفور شفقتهم، وذكر حال الكبر لأن الوالدين أحوج في تلك الحال إلى البر لضعفهما وكونهما كلا على الولد. ففي مجمع البيان روى أبو أسيد الأنصاري قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وعليه فإن الآية بهذه القرائن تدل على وجوب الطاعة لأنه من مصادق البر والإحسان. الدليل الثاني هو شكر المنعم الذي يستوجب هذا الشكر الطاعة عقلا، ويدل عليه أيضا الآية الشريفة في سورة لقمان حيث يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية دلائل ثلاثة على الوجوب: الأول أنها قرنت وصية الإنسان بوالديه بحرمة الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم، ومعناه أن عدم احترام الإنسان وعدم بر الإنسان بوالديه هو أيضا ظلم بالوالدين، فإن أصل الظلم هو النقصان ومنع الواجب، فمن أشرك بالله فقد منع ما وجب لله عليه من معرفة التوحيد فكان ظالما. وهكذا بالنسبة للوالدين، فإنه من لم يحترم والديه ومن لم يطع والديه فقد منع ما وجب لهما عليه من معرفة الفاضل وأداء الاحترام والتبجيل والطاعة. القرينة الثانية أن الآية قدمت الأمر بشكر النعمة فأتبعته بالتنبيه على وجوب الشكر لكل منعم، فبدأ بالوالدين، ومعناه حينئذ أمرناه بطاعة الوالدين وشكرهما والإحسان إليهما. وإنما قرن شكر الوالدين بشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الخالق المنشئ والوالدان هما السببان في الإنشاء والتربية. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى وصى الإنسان بشكره عز وجل وشكره سبحانه وتعالى بالحمد والطاعة، ووصاه بشكر الوالدين وشكرهما بالبر والصلة والطاعة. الدلالة الثالثة هي وجوب طاعة الوالدين والبر بهما ما دام لم يأمر الولد بالعصيان، فإنه إذا أمر الولد بالعصيان حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما تقول الآية الشريفة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لكن مع ذلك أوصت الإنسان بالمصاحبة معهما بالمعروف وليس بالخروج عن حدود محبتهما وإكرامهما واحترامهما. وعليه فإنهما إذا أمرا الإنسان بالعصيان لا يجوز للإنسان أن يطيع في هذه الصورة، لكنه يجب عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى أن يحسن إليهما ويرفق بهما في الأمور الدنيوية. ومن مجموع هذه الدلائل يستفاد وجوب الطاعة لأنها من مصادق البر والإحسان والشكر. الدليل الثالث أن في عدم الطاعة إهانة للوالدين، فإن العرف يفهم الملازمة العرفية بين عدم الطاعة وبين ترتب الإهانة للوالدين، بل في كثير من الأحيان عدم طاعة الولد لوالديه يستلزم أذى الوالدين، ولا إشكال في أن إيذاء الوالدين من المحرمات. الدليل الرابع هو السيرة المتشرعية، فإن المتدينين جرت سيرتهم منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا جرت سيرتهم على إطاعة الوالدين، وهذه السيرة لولا الوجوب لما استمرت وتواصلت في كل هذه الأعصار والأزمنة. الدليل الخامس يستفاد وجوب الطاعة من فحوى وجوب طاعة الزوج على الزوجة، فإنه لا إشكال في أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها لوجوب حق الزوج على الزوجة، ولا إشكال في أن حق الوالدين على الأولاد أعظم من حق الزوج على الزوجة، فإذا كان حق الزوج يوجب طاعة الزوج على الزوجة فإن حق الوالدين أعظم فيوجب طاعتهما بشكل أولى. هذه جملة من الأدلة التي ربما يتمسك بها لإثبات وجوب طاعة الوالدين. القول الثاني وهو ذهب إلى عدم لزوم طاعة الوالدين، وإن كان يجب احترامهما ويجب تبجيلهما ويحرم أذاهما، فبناء على هذا القول الثاني يفكك بين عدم الطاعة وبين الأذى كما يفكك بين الطاعة وبين الشكر. والوجوه التي يمكن أن يتمسك بها أصحاب هذا القول عديدة. الوجه الأول الإشكال على الأدلة التي ذكرها القائلون بالوجوب. الثاني الدليل الذي يستظهره لعدم وجوب الطاعة. أما الوجه الأول فقالوا بأن الحكم العقلي بوجوب شكر المنعم هو يستقل به العقل بالنسبة إلى الشكر المنعم الحقيقي للمنعم الاعتباري، والله سبحانه وتعالى هو المنعم الحقيقي، أما الوالدان فإنعامهما بسبب الواسطية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، فعليه فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الإنسان في رحم الأم، وهو الذي يطعمه، وهو الذي يسقيه، وهو الذي ينميه، وهو الذي يعلمه، فالمنعم هو الله سبحانه وتعالى فحسب، فلذا يستقل العاقل بوجوب شكره، أما المنعم الاعتباري فلا يستقل العاقل بوجوب شكره، وعلى فرض حكم العاقل بوجوب شكر الوالدين أيضا، فإن حكم العقل في هذه الصورة يكون مجمل، إذ أن العقل لا يقول أطع والديك في كل الحالات وفي كل الصور، بل في بعض الصور أطع وفي بعض الصور لا يجب الطاعة، فعلى هذا الاحتمال يصبح هذا الوجه وجها مجملا، لأننا لا نعلم الحدود التي يجب على الإنسان أن يطيع فيها والديه إلا بالرجوع إلى الأدلة الخاصة، فنحن وهذا الدليل لا يثبت لنا وجوب طاعة الوالدين بشكل مطلق. وأما القول بالملازمة العرفية بين عدم الطاعة وبين الإهانة والأذى فالظاهر أنه أخص من المدعى، وذلك لأن الإهانة من العناوين القصدية، إذ لا يتحقق الإهانة في الخارج إلا إذا قصدها الإنسان في تصرفه بأنه قصد أن يهين الطرف المقابل، وما دام الولد لم يقصد الإهانة للوالدين لم تتحقق الإهانة مصداقا، خصوصا إذا راعى الولد الآداب الحسنة مع الوالدين في صورة عدم الطاعة، فإنه لم يعلم بأنها تلازمها الإهانة العرفية. وأما القول بأن في عدم الطاعة يتأذى الوالدان والأذى حرام فإن هذا صحيح، لكن لا لعنوان الطاعة ولأن الطاعة واجبة، وإنما إيذاء المؤمن حرام فكيف بالوالدين، وبهذا يتضح حكم العقل في وجوب الطاعة، وهو ما كان في عدم الإطاعة أذاهما، أما إذا كان الوالدان لا يتأذيان من عدم الطاعة فلا دليل على الوجوب حينئذ، فيكون هذا الدليل المذكور أخص من المدعى. وأما السيرة المتشرعية التي تمسكوا بها فهي أيضا مجملة، إذ لعل السيرة قامت على طاعة الوالدين من باب الآداب والمستحبات وليس من باب اللزوم الشرعي، بحيث يعد المتشرع الولد إذا لا يطيع والديه يعدونه عاصيا ويستحق العقوبة في الآخرة، ويحكمون بفسقه فيردون شهادته ولا يصلون خلفه وما أشبه ذلك. نعم، السيرة إذا كانت قائمة على إطاعة الأبناء للآباء فإن هذه السيرة تصبح مجملة، ولم يعلم بأن الأبناء يطيعون الآباء من باب وجوب الطاعة لا من باب الاستحباب أو من باب الآداب، وعليه فإن هذا الدليل أيضا يكون أخص من المدعى. وأما الاستدلال بطاعة الزوجة للزوج فهذا أيضا أخص من المدعى، لأنه ذكرنا فيما تقدم بأن إطاعة الزوجة للزوج ليست بشكل مطلق، وإنما في أمور ثلاثة حددناها فيما تقدم، إذ يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في مسائل التمكين والممارسات الزوجية، الثاني يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في الخروج من الدار، فإذا أمرها بعدم الخروج يجب عليها الاستجابة، الثالث يجب عليها أن تطيع زوجها في أن لا تدخل في داره من لا يحب ولا تخرج من داره ما لا يحب، كل ذلك بحسب مقتضيات المعاشرة بالمعروف على ما بيناه سابقا. وعليه فإن لا إطلاق لوجوب إطاعة الزوجة لزوجها حتى يمكن أن يستدل بهذا الإطلاق على لزوم إطاعة الوالدين بشكل أولى، فإن إطاعة الزوجة في موارد محدودة فحينئذ لا يصلح دليلا على وجوب إطاعة الوالدين بنحو مطلق أيضا. هذا من ناحية الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فإن القائلين بعدم الوجوب قالوا لم نستظهر من الآيات الشريفة والروايات عنوانا مستقلا لوجوب إطاعة الوالدين. نعم الآيات التي ذكرت تدل على استحباب معاملتهما بالمعروف وخفض الجناح لهما، موارد خاصة نهت عنهما الآية وهي التضجر من الوالدين وأن لا يقول الولد لهما أف. أما ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، التوصية ليس لها ظهور في الوجوب بل ظاهرة في الاستحباب، كما أن قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا القضاء القضاء عام من الوجوب ومن الاستحباب، قد يستظهر منه أن القضاء هنا بمعنى الاستحباب للوجوب. وعليه فإن الآيات الشريفة والروايات لا ظهور لها في وجوب إطاعة الوالدين، نعم لها ظهور في الاستحباب وهو القدر المتيقن من الآيات. وأما الوجه الثالث وهو فيما إذا شككنا واقعا، رأينا مجموعة الأدلة التي قالت بالوجوب ومجموعة الأدلة التي قالت بالاستحباب، فشككنا لا نعلم أن إطاعة الوالدين من الواجبات أم لا، في صورة الشك نرجع إلى أصالة عدم الوجوب، فحينئذ يثبت لنا الاستحباب في بعض الموارد، ويثبت لنا في جملة من الموارد أن البر بالوالدين والطاعة واجب أخلاقي اجتماعي لا واجب شرعي. هذا بالنسبة إلى القول الثاني. وأما القول الثالث فهو التفصيل بين الأوامر المشروعة للوالدين فيجب الإطاعة، وبين الأوامر غير المشروعة فلا يجب الطاعة. أما المقصود من الأوامر المشروعة بمعنى أمر الوالدين في الأمور التي هي من حقوقهما وضمن الأعراف والموازين العقلائية، في هذه الصورة يجب الإطاعة. وأما إذا كان أوامر الوالدين ليست في ضمن الموازين المشروعة بأن كان الأمر من قبل الوالدين يسبب هدما لحياة الولد أو يسبب ضررا بالغا للولد، فإن في هذه الصورة لا يجب الإطاعة. وقد ذهب إلى هذا القول جمع من الفقهاء المعاصرين، منهم سماحة السيد الشيرازي في الفقه، قال دام ظله ثم إنهما إذا تأذيا لعدم إطاعة الولد لهما، فالظاهر أنه إذا كان أمرهما يوجب هدم حياة الولد العادية لم تجب الطاعة، وإلا وجبت لانصراف النصوص عن مثل ذلك. فإذا قال الوالدان لولدهما تزوج بالبنت الفلانية أو لا تسافر في تجارتك الكذائية أو افتح دكانا في المحل الفلاني لا المحل الفلاني أو طلق زوجتك أو ما أشبه ذلك، لم يجب على الولد الطاعة بل له المخالفة وجريه العادي، لكن مع التأدب في الكلام والملاينة في التخلص. وعليه فإنه يستفاد من هذه الفتوى أن أمر الوالدين إن كان مشروعا وضمن الموازين العقلائية بأن كان في مصلحة الولد كأمرهما بلزوم التعليم والتحصيل ولزوم مراعاة الأخلاق والآداب الاجتماعية والحث نحو الأعمال الصالحة وما أشبه ذلك، يجب الطاعة، لأن في عدم الطاعة أذى الوالدين.
وأما إذا كان أمر الوالدين في ضرر الولد بحسب الموازين العقلائية في ضرر الولد، فإنه لا يجب على الولد الطاعة وإن سببت عدم الطاعة أذى الوالدين في هذه الصورة. وكيف كان، فإنه لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للإجابة للجانب يحرم أو يجب للأبوين، وتظهر الثمرة في الخلاف بين الأقوال الثلاثة في أمور: الأول في تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلد الوالدين. الثاني ما قاله بعضهم أنه يجب على الولد طاعة الوالدين في كل فعل وإن كان شبهة، فلو أمراه بالأكل معهما من مال مشبوه أكله، لأن طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب عند من يرى وجوب الطاعة. الثالث لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فلتؤخر الصلاة وليطعهما بناء على القول بوجوب طاعتهما أيضا، لأن وجوب الصلاة موسع أما وجوب الطاعة فوري. الرابع هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح وما أشبه ذلك. الخامس للوالدين منع الولد من الجهاد مع عدم وجوبه عليه تعيينا، وذلك لما صح أن رجلا قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. السادس الأقرب أن للوالدين منع الولد من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير أو ظن بها، لأنه يكون حينئذ كالجهاد الممنوع. السابع قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة نافلة قطعها، لما صح من أن رسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة نادت ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريح. قال: اللهم أمي وصلاتي. فقال: يا جريح. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات، إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال: لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته. وهذا الحديث يدل على جواز قطع النافلة لأجل الوالدين، ويدل بطريق أولى على تحريم السفر، لأن غيبة الوجه فيه أعظم، والأم كانت تريد النظر إلى ولدها والإقبال عليها. الثامن كف الأذى عن الوالدين وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته. التاسع ترك الصوم ندبا إلا بإذن الأب. وقد قال الفاضل المقداد: ولم أقف على نص في الأم. العاشر ترك اليمين والعهد إلا بإذن الأب أيضا، ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم. ولم نقف في النذر على نص خاص، إلا أن يقال هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه. المسألة الثانية: يجب على الإنسان أن يقي نفسه من النار، وأن يقي أهله وأرحامه، وخصوصا أرحامه الأخص به من النار أيضا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل قوا أنفسكم، هذه نفسي أقيها، فكيف أقي أهلي؟ قال: تأمرهم بما أمر الله به وتنهاهم عما نهاهم الله عنه، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. والروايات الواردة حول حفظ الأهل كثيرة، والظاهر أنه من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع الأولوية هنا بالنسبة للأرحام. نعم، الوجوب في وقاية الأهل والأرحام يكون آكد من غيرهم. ومن مصاديق وقاية الأهل من النار هو الأمر بالصلاة. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والظاهر أن هذا من أفراد الأمر بالمعروف، وتخصيصه بالأهل لأنه آكد أيضا، كما أن الاصطبار عليها إرشاد، وإلا فإن ذلك من الواجبات كما لا يخفى. ومن مصاديق وقاية الأهل من النار أيضا تعليمهم العقائد والأحكام، إذ يجب تعليم العقائد والأحكام للأهل. ومن يرتبط بالإنسان بأبوة أو أخوة ونحو ذلك من الأرحام ومن الأزواج وما أشبه ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهو من التعليم العام الواجب كفاية مقدمة. والوجوب بالنسبة إلى الأرحام والأهل آكد. وهل يجب تعليم الأطفال قبل البلوغ أصول الدين وبعض فروعه؟ احتمالان، إلا أن السيرة جارية على تعليمهم الأصول والفروع في الجملة، كما أن الظاهر وجوب تعلم الأحكام وجوبا مقدميا للعمل بقدر ما يحتمل ابتلاءه به احتمالا عقلائيا، والسيرة جارية على ذلك أيضا، كما أن السيرة جارية على عدم تعلم ما هو خارج عن محل الابتلاء، والتعلم هو طريق العبيد بالنسبة إلى الموالي، فإن لم يتعلم ووقع في الخطأ كان معاقبا عقلا. وحيث أن الحكم العقلي في سلسلة العلل هنا يكون واجبا شرعا أيضا، بالإضافة إلى بعض الروايات الدالة على ذلك. ففي صحيحة مثعلة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سئل عن قول الله تعالى: فلله الحجة البالغة، فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي كنت عالما؟ فإن قال نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه: فتلك الحجة البالغة. لكن الظاهر أن طريق التعلم هو المتعارف منذ زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث كانوا يتعلمون بالمناسبات وبحسب الظروف التدريجية. ومنه يعرف أيضا مسألة تعلم القرآن الكريم، فإن تعلم القرآن الكريم من الواجبات الكفائية، كما أن قراءته كذلك من الواجبات الكفائية، لظهور الأمر في الآيات المباركة وسائر الأدلة في الوجوب. وحيث أنه ليس بواجب عيني يتعين على كل مكلف كالصلاة والصيام، كان كفائيا، بمعنى أنه لو قام به جمع من الناس يسقط عن الباقين، وإنما لا يجب وجوبا عينيا على الجميع بالسيرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومما تقدم يعرف الكلام في معرفة تفسير القرآن أيضا. المسألة الثالثة: يجب على الوالدين تربية الأولاد بما يريد الشارع منهم لأنهما وليان للأولاد. وقد قال القرآن الحكيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولأن التربية الصالحة أيضا من أجل مصاديق صلة الرحم، فاللازم تربيتهم حتى لا يؤذوا الناس ولا يفعلوا البناكير كالزنا واللواط والسحق وما أشبه ذلك. وقد عقد الحر العاملي رضوان الله عليه في الوسائل والشيخ النوري في المستدرك بابا في هذا الشأن، فيه روايات متعددة. ولا يخفى أن مما لا شك فيه ولاية الأب والجد الأبي على الصغار في كل شؤونهم، فيتصرفان فيها بما لم يكن مفسدة، والواجب عليهما منع الأطفال ذكورا وإناثا عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشر إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط. أما لبس الحرير والذهب فالظاهر عدم حرمته على الأطفال الذكور. وعلى أي حال، فإن الظاهر أن الإنسان إذا كان وليا على صغير كان عليه ذلك الحق أيضا. ففي صحيح غياث عن الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام: أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه بما تضرب منه ولدك. والأب والجد والولي لهم الحق في تفويض الصغير إلى المعلم والمربي ونحوه، فله أن يؤدبه حسب المتعارف. ولعل ذكر اليتيم في الرواية الشريفة من باب المثال وليس من باب الحاصر، فيشمل كل طفل صغير بل وكل ولد بحسب الأعمار وبحسب المراتب. المسألة الرابعة: يجب على الآباء والأجداد أن يدفعوا إلى أولادهم أموالهم إذا بلغوا الرشد. فقد قال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والظاهر أن ذكر اليتامى من باب المثال، وإلا فحتى الأب والجد إذا كان عندهما مال الطفل وجب دفعه إليه عند بلوغه الرشد، كما أن الظاهر أنه واجب غيري لا نفسي، لأن الميزان معرفة بلوغ اليتيم ورشده، فإذا عرف من غير ابتلاء واختبار كفى. ويجري الحكم المذكور في السفهاء أيضا، فإن الولد ما دام سفيها لا يجوز تسليم أمواله إليه. وأما إذا خرج عن السفاهة وأصبحت تصرفاته عقلائية يجب دفعها إليه. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فاللازم عدم تسليم السفيه ماله، وإنما يرزق من ماله ويقضى به حوائجه، ويكون المال عند الولي الشرعي، ولا فرق في ذلك بين السفه الأموال أو الأعمال الذي هو مرتبة من مراتب الجنون. ولا يجوز دفع مال اليتيم قبل البلوغ، وكذلك المجنون قبل التعقل، فإن ذلك يوجب التلف والسرف، وكلاهما محرمان، ولو دفع الولي ذلك كان ضامنا. ففي صحيح العيس عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته إن كانت قد تزوجت، فقال: إن تزوجت انقطع ملك الوصي عنها. والظاهر أن المراد بالتزويج التزويج وهي بالغة، أما إذا تزوجت وهي صغيرة فلا إشكال في عدم الجواز أيضا، كما أن قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا ظاهر في الشرطية، بمعنى أنه إذا لم يكن هنالك رشد لا يجوز دفع الأموال إليهم. نعم ربما يحتمل جواز دفع بعض المال إليهم حتى يعرف منهم الرشد وأنهم كيف يتصرفون في الأموال، ولا يبعد ادعاء عمل المتشرع على ذلك. فحينئذ إذا كان الإنسان صغيرا أو سفيها وأريد اختباره لمعرفة رشده من عدم رشده يجوز أن يدفع إليه بعض المال لأجل الاختبار والامتحان لا كل المال. المسألة الخامسة، يستحب الإصلاح بين الأرحام والأقارب، وقد يجب إذا كان من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا استلزم الخلاف بين الأقارب المحرمات والوقوع في المعاصي من الغيبة والتهمة والكذب والإضرار وما أشبه ذلك، قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومع أن الآية واردة في عموم المؤمنين أقارب كانوا أم غير أقارب، إلا أن هذا الاستحباب أو الوجوب يتأكد في الأقارب، لأن في قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ربما يشمل أمثال هذه الموارد أيضا. والظاهر أن الإصلاح من المستحبات لا من الواجبات، فقوله صلى الله عليه وآله إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام يحتمل أمورا. الأمر الأول أن يكون المراد من الحديث الشريف ثواب الإصلاح خير من ثواب الصلاة والصيام الواجبة والمستحبة، ويحتمل أن يراد الإصلاح المستحب خير من الصلاة والصيام المستحبين، ويحتمل أن يراد أهمية الإصلاح من ناحية الفائدة للعبادية، فإن مما لا إشكال فيه بأن عبادية الصلاة والصيام أهم وأفضل بلا إشكال، ولكن الإصلاح من الناحية الاجتماعية يحقق فوائد الصلاة والصيام، فإن من فوائد الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر، ومن فوائد الصيام هو التقوى كما ذكر ذلك القرآن الحكيم، والانتهاء عن الفحشاء والمنكر والاتصاف بالتقوى من أهم مقومات المجتمع الصالح، والإصلاح بين الناس يحقق هذه الغايات خصوصا في مثل الأقارب، فإن الإصلاح بين الأقارب يستلزم زيادة التعاون والمحبة والتكاتف والتعاطف والتراحم فيما بينهم، وهذه أمور تجتث أصول المنكر وتجتث أصول الفساد. وبذلك يظهر بأن المراد من الحديث الشريف أن إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام من ناحية الغاية والفائدة. والاحتمالات المتصورة في هذا الحديث كثيرة، إلا أننا ذكرنا بعضها. وكيف كان، فإن الإصلاح من ناحية الأصل من المستحبات الشرعية ومن المحاسن العقلية، لكنه قد يجب إذا كان بدون الإصلاح ينتهي الأمر في المنازعات وفي المشاحنات وما أشبه ذلك إلى محرمات، فإنه حينئذ يصبح من الواجبات من باب النهي عن المنكر أو دفع المنكر. وعلى أي حال فالأمر في هذه الصورة محمول على الوجوب في بعض الموارد، وعلى الاستحباب في بعض الموارد، وعلى الإرشاد والتنزيه في بعض الموارد، إذ المسائل تختلف بحسب مواردها. ومنه يعرف الكلام في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإن الإصلاح سواء كان بين المسلمين أو بين الأخوين شيء محبوب شرعا وعقلا، وفي بعض الموارد يجب من باب دفع المنكر أو الأمر بالمعروف. المسألة السادسة: طلب العلم واجب غيري. وفي الحديث الشريف: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب. فإن كان العلم من الأصول والعقائد كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، أو كان من العلم المحتاج إليه في الأعمال اليومية ونحوها من مسائل النكاح والبيع والشراء والصلاة والصيام والطهارة وغير ذلك من أحكام الفروع التي يحتاجها المسلم، وجب عينا. وإن كان لجهة الاجتهاد أو إقامة النظام الاجتماعي وتقوية هذا النظام بالصناعات الكبرى والتجارات والتعليم والتربية والإعلام والفنون والمعرفة والثقافة وبناء البنى التحتية للمجتمع الإسلامي ونحوها، وجب كفاية. فحينئذ إذا كان طلب العلم من الواجبات العينية أو كان من الواجبات الكفائية، يستحق الولد في طلب هذا العلم النفقة على الوالدين، على بيان سنأتي إلى تفصيله إن شاء الله. كما يجب على الولد أن يقدم على تعلم هذه العلوم وتعليمها أيضا، ويتأكد هذا الوجوب في الأرحام أيضا، لأنه في بعض موارده يكون من مصادق وقاية النفس والأهل، وفي بعض مصادقه من مصادق الصلة. كما أن التفقه في الدين من الواجبات الكفائية أيضا، لأن العلوم الحيوية تبني حياة المسلم والمجتمع الإسلامي وتجعلهم أعزة مكرمين. والتفقه في الدين من أهم الأسباب المساعدة على ذلك، فضلا عن جعل المجتمع المسلم أعزة مكرمين في الآخرة أيضا. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد ذكر الفقهاء في موارد متعددة وجوب التفقه وجوبا كفائيا مقدميا، لأنه هو المنصرف من مثل الأمر الوارد في الآية، لا أنه من الواجبات النفسية أو التعيينية. وقوله سبحانه ليتفقهوا في الدين يحتمل أمرين: الأمر الأول أن التفقه في الدين المراد منه هنا هو معرفة الأحكام الفقهية الفرعية والمسائل الشرعية اجتهادا أو تقليدا، فحينئذ يكون الأمر واجبا تعيينيا في الآية، بالنظر إلى أن معرفة الأحكام واجب على كل أحد من المكلفين. الاحتمال الثاني أن يراد منه هو معرفة الدين والتفقه فيه في الأصول والفروع، وعليه يكون الحكم في أصول الدين أيضا واجبا اجتهادا كفائيا في الجملة. لكن هل يجب على كل المسلمين أن يكون معرفتهم بأصول الدين عن دليل ولو إجمالي، أو لا يجب الدليل بل يكفي التقليد في العقائد أيضا؟ احتمالان. لكن العلامة الحلي رضوان الله عليه ادعى الوجوب اجتهادا على كل المسلمين، لكن خالفه في ذلك بعض الفقهاء على تفصيل ذكروه في علم الكلام. وكيف كان، فإن الآية الشريفة تشير إلى لزوم التفقه في الدين ولو في الجملة بالنسبة إلى فروع الدين وبالنسبة إلى أصوله، والغاية من ذلك هو إنذار القوم ووقايتهم من النار والحث على سعادتهم في الدنيا وتعليمهم على أسباب الحياة السعيدة، فإن هذه من الواجبات التي ينبغي على المجتمع المسلم أن يحققها لأبنائه، إذ في غير ذلك يتعرض المجتمع المسلم إلى الذل والهوان وسيطرة الكفار على المسلمين. فيتحصل من ذلك إذن بأن هذا اللزوم يتأكد في الأقارب وفي الأرحام. فإذا كان الإنسان عالما بدينه وعالما بعلوم الحياة في كل تخصص بحسب تخصصاته، واستلزم ذلك بناء المجتمع الإسلامي السعيد وإنقاذهم في الآخرة من النار، فإنه يجب ذلك على الآباء وعلى الأبناء جميعا. العالم منهم يعلم الجاهل مباشرة أو بالواسطة على تفصيل ذكره الفقهاء في محله. لكن هل للأبوين المنع من سفر الولد لطلب العلم وتعلم هذه العلوم؟ ترى لو استلزم التفقه في الدين السفر من بلد إلى بلد، أو استلزم معرفة بعض العلوم الإنسانية أو الحيوية السفر من بلد إلى بلد، هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب العدم، إلا أن يكون الولد متمكنا من طلب العلم في بلدهما على حد يمكنه تحصيل هذا العلم مع السفر ومع عدم السفر. نعم، في صورة عدم القدرة على ذلك يستحب الاستئذان من الوالدين، ولو كان واجب التعلم وتعذر هذا التعلم إلا بالسفر فلا منع حينئذ. أما لو كان الولد طالبا درجة الفتوى وهو مترشح لذلك، فإن لم يكن في البلد مستقل بها فهو ملحق بالواجب، وإن كان فهو ملحق بالمستحب. ولو خرج الولد لطلب الفتوى وليس في البلد مستقل فخرج معه جماعة، فهل للأبوين المنع حينئذ باعتبار أن الوجوب كفائي فيكفي غيره عنه؟ يمكن القول به إن قلنا للوالدين منعه من المستحب، لأن كل واحد من الجماعة قد يقوم مقامه، لكن الظاهر أن الأولى هو العدم، إذ الخارجون معه من الطلاب والمحصلين قد لا يحصل منهم الغرض التام. ويجوز أيضا سفر التجارة إذا لم يكن الولد متمكنا من تحصيلها في بلده، وكذا لو كان في سفره زيادة توقع ربح أو إرفاق أو زيادة فراغ أو حذق أستاذ أو لقوة جامعة علمية أو وجود تخصصات في جامعات مختلفة لا يحصلها الطالب إلا فيها، فإنه يجوز ذلك. نعم، للوالدين منعه من السفر للتجارة مع الخوف الظاهر كالسير في البوادي الخطرة وركوب البحر، أو السفر إلى بلدان مضطربة الأوضاع داخليا، أو إلى بلدان تخوض حربا مع دول أخرى وما أشبه ذلك، فإن في هذه الصورة لهما المنع، لأن في ذهابه مع قلقهما وخوفهما فيه أذى للوالدين و وقد تقدم بأن إيذاء الوالدين حرام. المسألة السابعة، قد تقدم منا في بحث النكاح لزوم معاشرة الزوجة بالمعروف، حيث قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، والظاهر أن المعروف موضوع عرفي يؤخذ حدوده من العرف، وذلك شيء معلوم في المجتمع، وليس المعروف مجرد تهيئة الطعام أو الشرب أو المسكن والملبس والمقاربة فقط، بل المعاشرة بالمعروف يشمل التكلم والبشاشة والإذن في الخروج من البيت وزيارة الأقارب وزيارة الجيران لها وغير ذلك، كل ذلك يدخل في المعروف عرفا، ويتأكد هذا اللزوم إذا كانت الزوجة من الأرحام كبنت العم أو بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العمة وما أشبه ذلك، فإنه يتأكد المعاشرة بالمعروف لانطباق العنوانين واندكاكهما، اندكاك حقوق الزوجية بحقوق الأرحام في الصلة والاحترام والإكرام ونحو ذلك. المسألة الثامنة، يجب الغيرة على الأهل والأبناء، فإن الغيرة هو أن يهتم الإنسان لئلا يمد بسوء شيء من دينه وعرضه أو دين أقاربه وأرحامه، فإذا أراد إنسان التعرض لولده أو ابنته أو زوجته أو عمته أو أخته أو أمه بعمل سيء، وهكذا بالنسبة إلى عموم الأرحام، أو أراد أن يمس دينهم هاج ومنع عن ذلك، وهكذا يحتفظ على الدين والعرض كي لا يصاب بمكروه، فيمنع زوجته أو أخته أو أمه أو ابنته أو بنت عمه أو خاله وما أشبه ذلك، وكذا يمنع زوجته خصوصا إذا كانت من الأرحام عن الخروج عن الدار في محل الخوف حذرا على عرضه أن يستباح، إلى غير ذلك من الأمثلة. وهذا واجب مقدمي، والصفة الباعثة على ذلك في نفس الإنسان تسمى غيرة، وهذه الغيرة ممدوحة إذا كانت على المفاسد والمحرمات، وأما الغيرة في موارد الحلال فمذمومة. فمثلا المرأة تحفظ نفسها عن زوجها فإن هذه غيرة مذمومة، وكذلك بالنسبة إلى ما يشبه ذلك كمنع الوالد بنته من الزواج غيرة عليها، فإن هذه أيضا من المذمومات. وفي صحيح جميل عن الصادق عليه السلام لا غيرة في الحلال وعليه، فإن من مصادق وقاية الأهل والأرحام من السوء ووقايتهم في الآخرة من العذاب ومن النار يوجب الغيرة عليهم ومنعهم من الوقوع في المفاسد وفي المحرمات، كما أن هذا من مصادق دفع المنكر والنهي عن المنكر أيضا، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على لزوم الغيرة على الأهل وعلى الأولاد. المسألة التاسعة، المستظهر من الأدلة هو عدم وجوب قبول الوصية لأنه يخالف دليل السلطنة الذي مفاده الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، فإذا أوصى إنسان لإنسان يجوز للإنسان الآخر الموصى له عدم القبول، ويستثنى من ذلك موارد، من هذه الموارد الأب والابن، فإن الأب إذا أوصى لابنه يجب على الابن القبول وبالعكس أيضا، وأما إذا مات ولم يوصي إلى شخص خاص كما إذا قال أوصيت بأن يصلى عني أو يعطى ديني أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أنه إذا كان له أولياء من ورثة وأرحام وأقارب وجب عليهم الإنفاذ. فإذا لم يكن ذلك كان حينئذ واجب على الحاكم الشرعي. لكن من المستحبات الشرعية الوصية لذوي القرابة لما رواه الكليني رضوان الله عليه بإسناده عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام حين حضرته الوفاة فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن الحسين وهو الأفطس 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا وكذا وفلانا كذا وكذا. فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ فقال: ويحك، أما تقرئين القرآن؟ قلت: بلى. قال: أما سمعت قول الله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن أبي عمير مثله أيضا، وما رواه الشيخ بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية، إلى آخر ذلك من الروايات. كما أن للورثة الولاية على الميت، فأولاهم بميراثه أولاهم بأحكامه، على ما ذكره الفقهاء في باب الأموات. المسألة العاشرة: يجب قضاء حق الأقرباء والإخوان والزوجين الواجب، ويستحب قضاء المستحب، والمراد بالقضاء هنا هو الأداء، كما في قوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وذلك للأدلة الدالة على حقوق الوالدين والأولاد وسائر الأقرباء والزوجين كل على الآخر. كما يجب قضاء حقوق الإنسان بما هو إنسان وإن كان كافرا، حتى قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أو نظير لك في الخلق. وحق الحيوان أيضا، وحق الشجر، وحق الماء المال الجامد، على ما ذكره الفقهاء في باب النفقات من النكاح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.